بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. فلمن ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد أن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح وأنه لا يتعارضان، وبيّن بطلان ما اعتمد عليه أهل الكلام من رد النصوص عندما قدموا العقل والرأي على النقل، فوقعوا في اضطراب. فهنا يريد أن يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء المخالفون بجميع فرقهم وأنواعهم، المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، أي من المنحرفين في هذا الباب، وسلكوا على ما يزعمون التأويل الذي يقول في الحقيقة إلى التعطيل والتمثيل، أو أنه تعطيل وتمثيل وليس هو التأويل بالمعنى الصحيح. هم في أمر مريج، في أمر مضطرب، وهذا حال كل من خالف الكتاب والسنة، فإنه سيكونون مضطربون. من يقول قولا تجده هو نفسه في موضع آخر يخالف قوله، وتجد الفرقة الواحدة بينهم اختلاف وتنازع واضطراب وحيرة. هم غير مقتنعين بكلامهم، يقولون كلاما ويؤصلون تأصيلات توصلهم إلى طريق مسدود، فيبقون في حيرة واضطراب، بعكس من جعل أساسه الكتاب والسنة وفهم السلف، فهو في نفسه لا يكون مضطربا. وأصحاب العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله وسلف هذه الأمة لا تجدهم مضطربين. من كان في أقصى المغرب يوافق قوله واعتقاده من كان في أقصى المشرق، وما ذلك لأن المشرب واحد والمصدر واحد مع التقوى والحرص على اتباع الحق. أما هؤلاء فهم في أمر مريج، كل من يقول قولا تجد الآخر يخالفه، بل هو في نفسه تجد له قولا في موضع وفي موضع آخر يصادم قوله هذا.
وذلك لأنهم جعلوا العقل هو مقياس معرفة الحق من الباطل. ثم إنهم حرفوا النصوص تحت تأويل، تحت قاعدة التأويل، وذلك بزعمهم أن العقل يحيل إثبات ذلك، أي يجعله مستحيلا. فإذا كان العقل يحيل هذا، أي يجعله مستحيلا، فنحن نضطر إلى تأويله، لأن الله قال ذلك، والعقل يصادم النصوص الظاهرة من الاستواء على العرش وإثبات اليد وإثبات الرؤية. العقل يحيلها. لماذا يحيلها العقل؟ زعموا بأن إثباتها على ظاهرها يلزم منه التشبيه، فعلى هذا فإن العقل يحيل إثباتها على ظاهرها، أي يجعل إثباتها مستحيلا على ظاهرها. فعلى هذا نحن نضطر إلى تأويلها، أي جعل معناها على خلاف المعنى الظاهر، في الحقيقة هو التحريف. فهم يقولون: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذه العبارة: في أمر مريج، يعني في أمر مختلف مضطرب. لما خالفوا الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت آراؤهم، وهكذا أهل الباطل، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي أمر مضطرب، يعني في أمر مختلف مضطرب. عمي عليهم به الحق بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية، فوقعوا في الاختلاف والاضطراب. المقصود أن سبب وقوعهم في الاضطراب والحيرة والاختلاف هو سببان: السبب الأول الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنهم جعلوا العقل هو الحكم على النصوص. فإذا العقل أثبت شيئا أثبتوه، وإذا العقل في زعمهم وفي عقولهم نفاه نفوه، ولا ينظرون إلى الكتاب والسنة. إذن جعلوا العقل هو المقدم، وجعلوا العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، فبهذين السببين وقعوا في الاضطراب والحياة. وهنا قاعدة عامة في الحياة كلها، في أمر الاعتقاد، في أمر العبادات، في أمر المنهج والدعوة إلى الله، في أمر الولاء والبراء، في السياسة الشرعية، أن من جعل العقل هو الحاكم وأعرضوا على الكتاب والسنة وجعلوا العقل هو المتحكم في النصوص، لا شك ولا ريب أنه سأولا يضل عن الحق وعن الطريق المستقيم، وسيكون مضطربا حيرانا، وسيكون في دينه متذبذبا، فسد عنده مبدأ الولاء والبراء، وانحرف عن صراط الله المستقيم، ولم يسلك سبيل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولم يكن من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فإن من أنكر الرؤية، أي رؤية الله المؤمنين لربهم يوم القيامة في المحشر، يزعم أن العقل يحيلها، أي يجعلها مستحيلة. معنى يحيلها أي يحكم على استحالتها، وأنه في الحالة هكذا، وأنه مضطر فيها إلى التأويل، مضطر فيها إلى التأويل. طبعا تعلمون أن المراد بالتأويل عندهم هو في الحقيقة التحريف، وهو نقل الكلام من معناه الصحيح، أو تبديل الكلام من المعنى الصحيح إلى المعنى باطل، يقرره العقل وليس يقرره الشرع. ثم قال: ومن يحيل أن لله علما وقدرة، وهؤلاء المعتزلة والجهمية، أي من يجعل استحالة أن يوصف الله بالعلم والقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق، أي يستحيل أن يكون كلام الله غير مخلوق في نظرهم، يقول إن العقل أحال ذلك، أي جعل هذا الكلام مستحيل أن لا يكون كلام الله مخلوق، ومستحيل أن يوصف الله بالعلم والقدرة. فأولا وقع بماذا؟ أنه حكم عقله على كلام الله عز وجل، وكأنه في حقيقة الأمر أعلم من الله بما يستحقه الله، لأن الذي أثبت الصفات رب العالمين أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا استحالة أن يكون كذلك. إذن في الحقيقة أنهم يتحكمون في النصوص وفي كلام الله، ويرون ما لا يراه الله، ويرون أنهم أعلم من الله بما يستحقه والعياذ بالله، وأعلم من رسوله بما يستحقه ربه. والأمر الثاني، حكموا على النصوص العقل، بأن العقل جعل ذلك مستحيلا أن يوصف الله بذلك، ثم وقعوا في التأويل الذي هو التحريف. ونرجع إلى القاعدة الماضية، أنهم جمعوا بين التعطيل والتمثيل، فهم مثلوا ثم عطلوا. تصوروا أن إثبات هذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة تستلزم إيش؟ التشبيه بالمخلوق، ثم نفوها بزعمهم هروبا من التشبيه، فوقعوا في التعطيل، عطلوا الصفات التي يستحقها الله، وعطلوا النصوص القرآنية والسنية التي أثبتت لله تلكم الأوصاف. فهم جمعوا بين جميع أنواع التعطيل. أيضا أولئك الباطنية الذي ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يقول ليس هناك شرب وليس هناك جنة، وهذه النصوص التي جاءت فيما أعده الله للعباد من مطعوم وأنهار وغيرها هي ليست حقيقة، وإنما ذكرها الله من باب تشجيع الناس على العمل، وإلا ليس لها حقيقة والعياذ بالله. هؤلاء الباطنية، لماذا قلت ذلك؟ قال: لأن العقل أحال ذلك، يعني جعل ذلك مستحيل، مستحيل أن يكون في الجنة هذه الأمور. طيب، وكيف توجه النصوص؟ وجهوها بأمور أنها ليست الحقيقة وإنما هي من باب دفع الناس للعمل والعبادة والطاعة فقط، وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أيضا، هذه أمثلة يذكرها شيخ الإسلام على العبارة التي مضت، أنه في أمر مريج، في أمر مضطرب، في أقوالهم كلهم أحد ينفي وأحد يثبت، وأحد جعل العقل هو المتحكم في النصوص. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك، يعني يستحيل أن الله مستوى على عرشه. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الله مستوى على عرشه شبهنا استواءه باستواء المخلوق على السرير وعلى الفلك، فإذا كان ذلك كذلك فنحن نضطر بلسانهم يقولون إلى التأويل الذي هو التحريف، وأن العرش وأن الاستواء على العرش المراد به ليس استواء ظاهرا وإنما استيلاء على العرش، وهم في أمر المريج، يعني كأن بعض مخلوقات الله لم تكن سابقا بيد الله ثم استولى الله عز وجل عليها، وهذا وصف لله بأنه لم يملك كل شيء، مع أن الله يقول هو مالك كل شيء، وأن الله ليس بقادر على بعض الأشياء، مع أن الله يقول إن الله على كل شيء قدير. فيلزم من أقوالهم أقوالا باطلة كثيرة. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. خلاصة الكلام يا أخواني أن أهل الكلام في تقعيدهم الذي يسيرون عليه، وهذا أمر رائج في جميع أهل البدع، كل من حكم عقله ورأيه وترك النصوص وما كان عليه السلف فلا بد أن يعيش حيرانا مضطربا، يعيش في حياته في أمر مريج. ولهذا مررنا على ندم فحوله وكباره، الشهرستاني والرازي والجويني ندموا في آخر حياته، مضوا 70 عاماً 80 عاماً في الرأي وفي الفلسفة وفي المنطق وفي العقل، وهذا العقل يثبته وهذا العقل يستحيله، وندموا في الأخير ما وجدوا نتيجة، ووجدوا حشرجة في صدورهم وعدم طمأنينة في صدورهم، كما يشعر المؤمن السني المتبع يجد راحة وطمأنينة في إيمانه بهذه العقيدة الصحيحة. فإن الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع في مصدر التلقي وفي الثمار والنتائج، فأهل البدع مصدر تلقيهم لاعتقادهم العقل والفلسفة والمنطق وترك الكتاب والسنة، والنتيجة التي يتوصلون إليها في أمر مريج، في اضطراب وحيرة وعدم ارتياح قلب وانشراح صدر. أما أهل السنة فإن مصدر تلقيهم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ونتيجة هذه العقيدة وثمرتها الاطمئنان وراحة البال وانشراح الصدر ولين القلب والجوارح، فضلا عن الفوز الأخروي، لأنهم ساروا على مسلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه العقيدة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. يقول سماحة الإمام ابن باز رحمه الله معلقا على تلكم العبارة، يعني اضطربت عقولهم واضطربت أفهامهم لما أعرضوا عن الحق، فكل طائفة تزعم أن العقل أحال الحق الذي أنكرته، يعني جعل ذلك الحق الذي أثبته الله ورسوله من إثبات الصفات وأمور الإيمان أحالته عقوله، يعني جعلته مستحيلة، فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمين، لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم، انظر إلى آرائهم وإلى عقولهم. ثم قال: وعلى أي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ وبأي عقل؟ عقل فلان؟ عقل الشهرستاني؟ أم عقل الجويني؟ أم عقل بشير المريسي؟ أم عقل جهم؟ أم عقل جعد بن درهم؟ على عقل من نتبع؟ أم عقل الأشعرية؟ أم الجهمية؟ أم المعتزلة؟ أم الكلابية؟ أم الصوفية؟ أم الرافضة؟ أي عقل نتبع؟ سبحان الله، إذا كانت عقول أهل السنة والعلماء الربانيين يقاس قولهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي عالم خالف قوله كتاب الله وسنة رسوله فلا يرجع إليه، فكيف أنتم مع أن أولئك العلماء مصدر تلقيهم قال الله قال رسوله، لكن ليس ثم إنسان معصوم على الخطأ، فكيف بكم أنتم تربيتم على حثالة علم اليونان والفلسفة والمنطق واعتمادكم على عقولكم وليس على كلام الله ورسوله؟ ثم قال: فإن العقول مضطربة ومختلفة مهما كان، فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها المختلط، فليست ميزانا، وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله، هذا هو الميزان، فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد، هذه النتيجة. وقس كل فرقة تظهر وتعتمد على عقلها وآرائها وفلسفتها وتنظير كبرائها إلى قيام الساعة، لابد أن يكون المآل هذا الاضطراب والحيرة، ولا يجد المرء طمأنينة الصدر واستقامة القول والاعتقاد إلا بأن يجعل مصدر تلقيه قال الله قال رسوله قال الصحابة والسلف، هذا الذي هو المنجي للعبد في أي أمر، في الفتن، في الأحداث، في اضطراب الأقوال واختلافها. ولو أن الناس صدقوا وأخلصوا وجعلوا مصدر تلقيهم هذه الأصول لما حصل بينهم اختلاف مع التقوى والورع، ولكن الناس يتربون على الأهواء ويتربون على ترك تقعيد السلف، يقدسون الأشخاص، يغضبون للأشخاص، يوالون على الأشخاص، على الأحزاب، الولاء والبراء لله ورسوله وللمؤمنين، والرجوع بما أمرنا الله به إلى كتابه وإلى سنة نبيه وإلى ما كان عليه السلف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إيش قال؟ عضوا عليها بالنواجذ. إيش معنى هذا؟ شدة التمسك وعدم الالتفات إلى غير هذا التقعيد. هذا هو المنجي للعبد، هذا هو المنجي للعبد. واصل.
قال رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يفيده العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوزه أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل موسى الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: وكلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلاة الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عنها تأويلات القرابطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطير من هؤلاء والفقود مؤتلفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
نعم. قال رحمه الله: ويكفيك دليلا، أي على فساد تقعيد هؤلاء، على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، يعني قاعدة ثابتة، ليس لديه قاعدة ثابتة فيما يحيل إليه العقل. يعني ما هي القاعدة التي نرجع إليها عند العقل؟ هو كل ما خالف هواك؟ وأي عقل نقيس به؟ ليس لديهم قاعدة ثابتة يرجع إليها فيما يحيله العقل، أي فيما يستحيله العقل. عطنا قاعدة ثابتة، ما هو الشيء الذي يستحيله العقل؟ كيف نعرف أن هذه المسألة العقل يحيلها وهذه يحيلها وتلكم لا يحيلها؟ ما هي؟ أعطونا الضابط. ما في ضابط. أعطونا الضابط الذي به نعتمد على العقل في أن هذا الطريق يستحيله العقل وهذا لا يستحيله. ما في. اضطربوا. بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. هم نفسهم العقل لا يقول العقل هذا يجوز. الأشاعرة مثلا في الصفات هم نفسهم يجعلون شيئا يثبته العقل وشيئا لا يثبته العقل. يعني أثبتوا سبعة صفات، لماذا يا أشاعرة؟ قالوا لأن العقل يثبته. طيب لماذا نفيتم باقي الصفات وأولتموها؟ قالوا لأن العقل لا يثبتها. طيب أعطونا قاعدة. قالوا أن الله يوصف بالإرادة ويوصف بالقدرة لأن هذا الألوهية والقدر والرب واتصاف الله بالربوبية يقتضي أن يكون عالما قادرا سميعا بصيرا. وقالوا أن هذا الإثبات الصفات تليق بجلال الله. طيب لماذا لا تقولون في يد الله وسمع الله وبصر الله إثباتها مما يليق بجلاله، وصفة اليد للإنسان بما يليق بعجزه ونقصه؟ أنتم مضطربون. وهذا بيّنها شيخ الإسلام في التدمرية، القول في الصفات كالقول في البعض، القول في البعض كالقول في سائر الصفات، والقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فهؤلاء مضطربون. أحيانا يقول العقل يجوز ذلك، يأتي آخر يقول لا، العقل يحرم هذا. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أعطونا قاعدة أو أعطونا شخص نزن به الكتاب والسنة. هل نزن بعقل جهم أم بعقل الجعد أم بعقل بشر المريسي أم بعقل الشهرستاني أم بعقل الجويني أم بعقل الغزالي أم بعقل الرافضة أم بعقل المعتزلة أم بعقل أفراخ اليونان؟ أعطونا شيء، طريق نزل به العقل. ثم كأن ما أجاب شيخ الإسلام، لأن يكفي النظر في هذا السؤال، يكفي ردا عليه أن تعرف اضطرابه. ثم قال: فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء؟ وفعلا، وهذا من قواعد السلف في ترك سماع أهل البدع. أو كلما جاءنا مبتدع وآتانا برأي نتبعه ونترك الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف؟ وهذه قاعدة تنفعك في كل ما أحدثه الناس من أمور عقدية ومن أمور منهجية. كل ما جاءنا منظر ويعمل له جماعة ويقعد قواعد نتبعه كالغنم التي تتبع راعيها ولا تفقه ما وراء ذلك؟ لا، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسوله وعندنا سلف هذه الأمة، وربنا من رحمته وحكمته وعلمه لم يجعل العالم العباد في حيرة هملا، لم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسولا وأنزل لهم كتابا وبين لهم نبيه كل ما فيه نجاة لهم، وحذرهم من كل طريق توصلهم إلى الاضطراب والهلاك. يقول سماحة الإمام ابن باز رحمه الله، يقول سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعليقا على هذه العبارة: والمعنى أن جدلهم لا ينتهي، هذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا وهذا يجادل بكذا، مما يملي عليهم الشيطان، فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما تلقاه الله مما تلقاه عن الله بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، بل يجب التمسك بما جاء عن الله ورسوله وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة وما دل عليه كتاب الله، ولا يلتفت إلى جدال من جادل وإلى تأويل من أول وإلى خصومة من خاصم، بل يرد عليهم بالكتاب والسنة وتزيف بل يرد عليهم بالكتاب والسنة وتزيف أقوالهم أو وتزيف أقوالهم ويرد عليهم بالكتاب والسنة وعلى تزيف أقوالهم، معنى هذا الكلام، وينهى عن سماع أقواله. وهذه مأخوذة من قواعد السلف في عدم السماع لأهل البدع وعدم السماع لجدالهم، كما فعل الحسن البصري لما جاءه الرجل يريد أن يجادله رفض. فأهل البدع لا يستمع لهم، ولا تقول أنا أذهب لأجادلهم أو لأناقشهم، لا، لا يجادل السني في دينه ولا يعرض دينه للمغامرة، فربما شبهة تلقى في قلبك لا تستطيع إخراجها. ويبين باطلهم حتى يحذرهم الناس. ما هو مثل بعض الناس يقول انشر الحق واسكت، لا، يحذر من أصحاب الأهواء، وهذا دين وجهاد، يحذر من أهل الباطل دفاعا عن دين الله وتنبيها للمسلمين عن الخطأ. أما يراد منا السكوت ولا نتكلم في فلان ولا فلان، إما مجاملات أو خوف أو مداهنة، هذا مما يغضب الله عز وجل، وخلاف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وخلاف ما عليه السلف. ولا يخاف المسلم، الإمام أحمد وقف ضد أهل البدع وحكم عليه القضاة بالسجن والجلد وأبى أن يسكت، لأن المسألة دفاع عن دين. ابن تيمية سجنه قضاة أهل البدع لأنهم يريدون منه أن يسكت، فإذا سكت فلان أو سكت فلان متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ ومتى يعرف الناس السنة من البدعة؟ وأين الجهاد في سبيل الله؟ وأين الصبر على الأذى في سبيل الله؟ يقول: ولهذا قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام، يعني الذين يروجون الكلام ويحكمون العقول، قال: حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة وحكم العقل، أو قال: وأخذ بالكلام. هذا منهج السلف، يؤدب من يريد أن ينشر هوى وبدعة. لكن أصبح الآن بالعكس، يؤدب من ينشر السنة ويقمع الباطل تكبيتا لدين الله وتخويفا لأهل العلم وأهل السنة من إظهار الحق ورد الباطل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل من هؤلاء، أي الذين هم في أمر المريج مضطربون في الحكم، مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها أي بطلان هؤلاء، وأن هؤلاء مخصومون بما يخصم به الآخر، بيان أن العقل لا يحيل ذلك، أي إثبات الصفات وإثبات ما أثبت الله لنفسه، العقل لا تكون مستحيلة، لأن الخالق هو الله، والله هو أعرف بما يستحقه من الصفات، وأنت في عقلك لم تر الله حتى تبين هذا يستحقه أو هذا ما يستحقه. فالله عز وجل لم يرى، وهو أعلم بحاله، ونبيه أعلم الخلق وأنصح الخلق وأقدر الخلق على البيان كما سيأتي. إذن ليس بمستحيل إثبات الصفات على ظاهرها، وليس بمستحيل إثبات استواء الله على عرشه، وليس بمستحيل إثبات الله بصفة اليد والمجيء والرحمة والضحك، ليس بمستحيل. وعلى أي أساس تجعلها مستحيلة؟ وهل رأيت الله؟ وهل جاءك خبر من السماء بأن هذا مستحيل؟ الله سبحانه وتعالى أعظم وصف في أول سورة بعد الفاتحة للمؤمنين إيمانهم بالغيب، والغيب هو ما لم يكشف لك. قيل أن الغيب هو الله، وقيل كل ما أخبر به الله ورسوله من أمور الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفات المتقين المذكورة في القرآن الإيمانهم بالغيب، أي إيمانهم بكل ما أخبر الله به إيمانا على ظاهره. ما تحكم عقلك في هذه الأمور الغيبية وهذه الأخبار، بل إن العقل يستحيل كلامك لأنك تتكلم في أمر ما اطلعت عليه، وأنت مأمور بالإيمان به ظاهرا. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، أي واضحة جلية يفهم منها ما هو على ظاهرها وليس هي من المتشابه. ولهذا السلف يقولون أمروها كما جاءت، يعني على ظاهرها، فلا تحتمل التأويل أي التحريف، بل نحن مأمورون بأن نأخذ على ظاهرها. الرحمن على العرش استوى، خذها على ظاهرها استوى. يأتي رجل يقول لا، هذا يلزم منه التشبيه، نقول وما أدراك أنه يلزم منه التشبيه؟ الله الذي أثبت صفاته قال قاعدة تستحضرها في جميع الصفات، ليس كمثله شيء، أي أن الإثبات لا يلزم منه التشبيه، لأن الذي أثبت الصفة هو الذي قال ليس كمثله شيء. فلو كان إثباتها يقتضي التشبيه لما أثبتها الله، وإلا لاتهمنا أن النصوص متعارضة، كلام الله فيه تناقض، وهذا يستحيل. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، أمر معلوم بالفطرة، مضطرين لهذا. الذي أمرنا بأن نصلي الخمس هو الذي أمرنا بأن نؤمن بأن الله استوى على عرشه، الذي أمرنا بأن نصوم هو نفسه الذي أمرنا بأن نؤمن بأن الله له يد وأنه يجيء وأنه يضحك وأنه يفرح. فعلام أخذت بشيء وتركت شيء؟ لماذا أخذت بظاهر النصوص في الصلوات الخمس وفي الصوم ولم تأخذ بظاهر النصوص في الاستواء على العرش؟ هذا تناقض، تناقض في طريقك، تأخذ ما تشاء وتترك ما تشاء. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، أيوة، يعني تأويلكم بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. لو قيل لهم الباطنية يقولون بأن الحج ليس المراد به أن تحرم من الميقات وأن تعتمر ثم تقف في عرفة ثم في مزدلفة ثم في ترمي الحصوات الجمرات، لا، المراد بها زيارة الأولياء وأصحاب القبور. يقال لهم إيش رأيتم بهذا التأويل؟ أولوا بأن الحج المراد به زيارة المشاهد والقبور، قالوا لا هذا باطل. طيب لماذا أولتم أنتم؟ أنتم تأويلكم نفس تأويلهم، أنتم قلتم استوى على العرش، لا ما هو استوى على العرش، استولى على العرش، فتأويلكم كتأويل القرامطة. الصلاة، قال لا، ليس الصلاة المراد بها الصلوات الخمس أو شيء من ذلك، لا، إنما بها المراد بها تزكية النفس، مثله الصوم المراد ليس أن تصوم من الفجر إلى المغرب، وإنما المراد به ترويض النفس. إيش تقولون يا أشاعرة عن هذا؟ قالوا لا، هذا كلام باطل، هذا كلام الباطنية. طيب شو الفرق بين تأويلكم وتأويلهم؟ الواجب عليكم أن تؤمنوا بالكتاب كله فيما يتعلق بالصلوات والحج والزكاة والصوم، وفيما يتعلق أيضا بالصفات الرابع، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، هذا لا شك ولا ريب. لهذا كتب شيخ الإسلام كتابا في الرد على هؤلاء الذين يقدمون العقل ويجعلون العقل حاكما على النصوص، رد عليهم موافقة العقل الصريح للنصوص الصريحة الصحيحة، درء تعارض العقل والنقل، يعني مستحيل أن يتعارض العقل والنقل، لأن الذي خلق عقلك من؟ الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل الكتاب والسنة وأورد الصفات وأثبت الصفات فيها الله ورسوله، فلو كان فيه تعارضا استحال أن يقول الله عز وجل ذلك. والعبد خلقه الله على الفطرة وجعل له عقلا، إن استغله استغلالا صحيحا ولم يعتمد على فكر اليونان والمشركين والصابعة سيصيب الحق، ولا يكون هناك ثم تعارض بين العقل وبين قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، يعني نحن نؤمن بأن الله استوى على عرشه، لكن هل العقل، والعقل يثبت استواء الله على العرش لأن هذا من صفات الكمال، لكن العقل هل يعرف كيف استواء الله؟ لا. كذلك الجنة وما فيها من نعيم، العقل يؤمن بأن الله من حكمته أنه يجازي كل على عمله، المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، لكن هل العقل يستطيع أن يعرف تفاصيل ما في الجنة؟ كيف اللبن، كيف الخمر، كيف الماء، كيف الرمان، كيف الحور العين، ما يعرف التفاصيل الدقيقة فيها، نؤمن بها على ظاهرها، وإنما يعلمه مجملا، العقل يعرف مجمل الأخبار، أما تفاصيل الأخبار الغيبية فلا يعرفها، فوجب عند ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة. على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، حتى في أمور الغيب، فضلا عن أمور الغيب، سواء في أمور الغيب ففحولهم وكبارهم يعلمون أن العقل لا يعرف تفاصيل الأوامر الإلهية والمطالب الإلهية. أمور العبادات، هل يعرف العقل لماذا جعل الله الظهر 4 ركعات؟ هل يعرف العقل لماذا جعل الله المغرب 3 ركعات؟ لا. فالعقل لا يعرف كثير من المطالب الإلهية، ومثله كذلك أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها، لماذا الله عز وجل أمرنا أن نصوم في شهر رمضان، ما صمنا في رجب ولا في شوال، ليه؟ في أحد يقدر يجاوب؟ هذا أمر الله، يختار ما يشاء من الأزمنة. لماذا جعل الله الحج في مكة؟ لماذا لم يجعل الحج في المدينة؟ لماذا لم يجعل الحج في الشام؟ هل الإنسان يسأل هذا السؤال؟ تقول عن مجنون أنت، الله يختار ما يشاء من الأزمنة والأمكنة، يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء. إذا كان هكذا، يعني وصلنا إلى هذه النتيجة الآن، أن العقل لا يخالف وأن العقل لا يعرف كثير من المطالب الإلهية، فالواجب تلقي علم ذلك، أي الأخبار والغيبيات وتفاصيل المطالب الإلهية من النبوات على ما هو عليه، ما دام أنكم استسلمتم. وهذا هو الواجب، أن العقل لا يدرك تفاصيل الأمور التي يريدها الله، فوجب إذن أن تقتصر في دينك على ما جاء بالنبوات، على ما أخبر به الأنبياء وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي بتعليق الشيخ بن باز على تلكم العبارة، قال رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا كله أن جميع المنحرفين عن الكتاب والسنة وقعوا في الأمر المريج، فالذين أنكروا الصفات اختلفوا واضطربوا، بعضهم يثبت سبع، بعضهم ينفيها، بعضهم يثبت الأسماء وينفي الصفات، وهكذا، واضطربوا على أي شيء تحال هذه الصفات. أنتم يا معتزلة عندما أثبتتم الأسماء والصفات على أي عقل رجعتم؟ أنتم أيها الأشاعرة أثبتتم فقط سبع صفات وحرفتم الباقي على أي عقل؟ أنتم يا الجهمية عندما نفيتم جميع الأسماء والصفات على أي عقل؟ وعلى أي عقل؟ وما يثبت وماذا ينفي؟ وهكذا الذين أنكروا المعادة والجنة والنار اضطربوا من الفلاسفة وغيرهم فاختلفوا، فهذا يكذب هذا، وهذا يزيف هذا، وهذا يثبت ما نفاه هذا، وهذا ينفي ما أثبته هذا، فصاروا في أمر مريج. مثل القرآنيون، تسمعون عن القرآنيون؟ فرقة ظهرت في بلاد الهند وباكستان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقولون: بيننا وبينكم القرآن، السنة ما نتحاكم لها. اختلفوا، واحد يقول نصلي في اليوم مرتين، واحد يقول لا صلي ثلاث ركعات، واحد قال الركعات كيف نركع كيف نسجد، اختلفوا، كل واحد طلع له رأي كيف يعبد الله. ولا بد أن يحصل بينهم رأي، اختلاف الرأي، لماذا؟ لأن السنة هي المحكمة في القرآن، والسنة هي مبينة ما فصل القرآن. أما أهل الحق الذين تلقوا دينهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين وفقهم الله للثبات والاستقامة. انظر، وفقهم الله للثبات والاستقامة حتى صاروا على كلمة واحدة وعلى طريق واحد، تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم، فهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا، أي اجتمعوا بحبل الله، أي على كتاب الله، على عقيدة واحدة جميعا، ولا تفرقوا. فالواجب الاعتصام بهذا الحبل وهو دين الله وهو ما جاء به الكتاب والسنة، فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.